إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 21 بعد 100. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة. باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة. قال: حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. طيب، هذا الباب باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه، يعني أن الإمام البخاري رحمه الله كان قد ذكر في الأبواب السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمئن في الركوع والسجود، كان يطمئن صلى الله عليه وسلم في ركوعه ويطمئن في سجوده، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يركع حتى يستوي ظهره ويطمئن راكعا، ويستوي ظهره صلى الله عليه وسلم حتى لو صب عليه الماء لاستقر، لو صب عليه الماء لاستقر من اعتدال ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. كانت رأس النبي صلى الله عليه وسلم تكون في مستوى ظهره، يعني لا يخفضها إلى الأسفل ولا يرفعها إلى الأعلى. فيتكلم هنا عن حد إتمام الركوع، يعني الطمأنينة التي في الركوع ما هي حدها، أو يعني يستمر راكعا إلى متى، أو الزمن الذي يستغرقه في الركوع. وكذلك في الاعتدال من الركوع أيضا مستحب الطمأنينة عندما يرفع المصلي رأسه من الركوع، فأيضا المقدار المطلوب من الاعتدال في يعني بعد الركوع أو الرفع القيام اللي هو بعد الركوع ما هو مقداره. فأورد فيه حديث البراء رضي الله عنه وأرضاه قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. يعني كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم، الزمن الذي يستغرقه الركوع والزمن الذي يستغرقه السجود والزمن الذي يستغرقه الرفع من الركوع، كان هذا الزمن قريبا من السواء، يعني يساوي بعضه بعضا. يقول: ما خلا القيام والقعود، يعني ما عدا القيام وما عدا القعود. طيب، ما القصد، ما القصد بما خلا القيام والقعود؟ فيعني قيل إن المراد به أن القيام للقراءة في العادة كان يكون أطول، القيام للقراءة وكذلك الجلوس للتشهد كان في العادة يكونان أطول من المقدار الذي يستغرقه الركوع والذي يستغرقه السجود والرفع بعد الركوع. فإذا القيام الذي للقراءة في العادة يكون طويلا، وكذلك الجلوس الذي للتشهد يكون طويلا، ولكن الركوع والرفع من الركوع والسجود وكذلك الجلسة بين السجدتين، فهذا كان يعني قريبا من السواء، قريبا من السواء يعني بعضه يساوي بعضا تقريبا. فإذا الغرض يعني من إيراد هذا الحديث الحث على الاطمئنان في الركوع، وأن الإنسان يعني لا ينقر الركوع ولا ينقر السجود بدون اطمئنان، ولكن يطمئن في هذه الأركان، يطمئن في هذه الأركان ويستقر فيها، ويجعل الزمن الذي يستغرق الركوع مساويا تقريبا للزمن الذي يستغرق السجود، مساويا تقريبا للزمن الذي يستغرقه الرفع من الركوع. طيب، الباب الذي بعده قال: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. قال: حدثنا مسدد قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هنا يقول البخاري: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي لم يطمئن في الركوع، أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. من هو هذا الرجل؟ هو رفاعة بن رافع رضي الله عنه. فإن هذا الصحابي رفاعة بن رافع رضي الله عنه كان لا يحسن الصلاة، يعني كان ما تعلم صفة الصلاة تعلما صحيحا، وجاء وصلى في حضور النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فنقر الصلاة ولم يطمئن فيها، ثم جاء يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ليجلس معه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. فذهب فنقر الصلاة أيضا بسرعة كما فعل أول مرة، وجاء يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاث مرات. بعد المرة الثالثة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل، فقال: والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني. قال: يا رسول الله، لا أعرف غير هذه الطريقة في الصلاة، فعلمني كيفية الصلاة. لماذا لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من المرة الأولى؟ كما ذكرنا يعني من قبل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمه تعليما عمليا ليكون أرسخ في ذهنه. أحيانا التعليم بالتجربة والتعليم بالتطبيق العملي يكون أكثر رسوخا واستقرارا في الذهن. كان ممكن من أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اطمئن في صلاتك وافعل كذا وكذا، لكن يعني يعني الاهتمام لن يكون مثل الاهتمام عندما يصلي عدة مرات والرسول صلى الله عليه وسلم يبين له أن صلاته غير صحيحة ويأمره بالإعادة، فيكون متشوقا لمعرفة ما الخطأ الذي أخطأ فيه ولماذا أمر بالإعادة وكذا. فحينئذ إذا علم سيستقر هذا التعليم في ذهنه ويرسخ. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فأمره بتكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. طيب، اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يعني ما معنى ما تيسر معك من القرآن؟ هل معنى هذا أنه لو قرأ، يعني ظاهر الحديث أنه لو قرأ يعني أي شيء من القرآن أنه يجزئه. فالمعنى هذا أن الإنسان لو قرأ بدلا من الفاتحة بضع آيات من أي سورة أخرى أن ذلك يجزئه ويكفي عنه. فهنا شراح الحديث يعني أجابوا عن هذا الإشكال بعدة أجوبة. الجواب الأول أنه جاء في رواية أخرى ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، يعني نفس الحديث هذا له عدة روايات، جاء في رواية أخرى بدلا من اقرأ ما تيسر معك من القرآن جاء فيها اقرأ بفاتحة الكتاب. فهذه تفسر الرواية التي فيها بفاتحة الكتاب، تفسر هذه الرواية وتبين أن المراد بإقرأ ما تيسر معك من القرآن أن المراد به فاتحة الكتاب. فهذا جواب. أو جواب آخر يقال يعني ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن هذا الصحابي بالذات اللي هو رفاعة بن رافع، ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه حديث الإسلام ولم يحفظ الفاتحة بعد، والإنسان إذا كان لا يحفظ الفاتحة فيجزئه أن يقرأ ما تيسر من القرآن، فإن لم يستطع فيقرأ يعني فيسبح ويهلل ويكبر يذكر الله سبحانه وتعالى بأي ذكر يعلمه. فهذا حكم الذي لا يحسن الفاتحة يقرأ ما تيسر، لو كان يحفظ آية من غير الفاتحة يقرأها أو يحفظ مثلا بضع آيات من الفاتحة يقرأها فيقرأ ما تيسر. لكن طبعا إذا كان يستطيع أن يحمل ورقة ويقرأ منها، إذا كان يمكنه القراءة ويستطيع أن يحمل ورقة ويقرأ منها فليفعل، يمكن أن يصلي ويقرأ من ورقة. وإذا كان لا يحسن العربية يمكن أن تكتب له الحروف العربية، يعني تترجم الحروف بحيث يكتب مثلا الحمد لله مثلا ALHAM الحمد لله ومثلا هكذا، بحيث يعني يحاول أن يتعلم يعني كيفية القراءة إلى أن يتعلم الفاتحة يعني تعلما صحيحا فيما بعد، وهكذا من باب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهنا أيضا يعني هذا احتمال في تفسير الحديث أن الصحابي كان لا يحفظ الفاتحة فقال له اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يعني أو اقرأ ما تيسر أي شيء إلى أن تحفظ الفاتحة وكذا. وعلى كل حال لو فرض يعني خلاف هذا فيكون هذا منسوخا بالأحاديث الأخرى، يعني لو حتى فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ ما تيسر وأن هذا يعني كان في ذلك الوقت يجزئ عن الفاتحة، فإن ذلك يعني سيكون منسوخا بالأحاديث الأخرى التي فيها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. على كل حال فاتحة الكتاب يعني ركن من أركان الصلاة، لأن هذا الحديث الأحناف يعني أخذوا به وقالوا إن قراءة الفاتحة ليست ركنا من أركان الصلاة، ويمكن للمصلي ألا يقرأ الفاتحة وتكون صلاته صحيحة، يعني حتى الإمام والمنفرد عند الأحناف يمكن ألا يقرأ الفاتحة ويقرأ ثلاث آيات من أي سورة شاء وتجزئه عن الفاتحة. وأخذوا بهذا الحديث وقالوا إن المسيء صلاته، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، لكن هذا مردود بما ذكرنا أنه في بعض رواياته اقرأ بفاتحة الكتاب، وكذلك آخر يعني حتى لو فرض أنه كان مسموحا به في أول الأمر فإن الأحاديث بعد ذلك جاءت يعني صريحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومن صلى ويقول صلى الله عليه وسلم من صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج غير تمام. خداج يعني ناقصة، قال الطفل الخديج اللي هو الناقص الذي لم يكمل شهور الحمل وهكذا. فقال له صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا. والاطمئنان هو استقرار الأعضاء، أن الأعضاء تستقر والعضلات يعني تسكن وكذا تستقر في مكانها يعني تسكن الحركة. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث في الحقيقة من الأحاديث هامة جدا في معرفة واجبات الصلاة، في معرفة واجبات الصلاة. والقاعدة التي عليها جمهور العلماء أن كل عمل من أعمال الصلاة لم يذكر في حديث المسيء صلاته فليس بواجب من واجبات الصلاة. قالوا هذا الحديث يعني هو الأصل في معرفة واجبات الصلاة. أي عمل أو قول لم يذكر في هذا الحديث فليس من واجبات الصلاة عند جمهور العلماء. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على تعليمه الواجبات، لم يعلمه شيئا من السنن. الرجل كان لا يحسن الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه الواجبات فقط والأشياء التي لا بد منها حتى تصح صلاته، ولم يعلمه شيئا من السنن والمستحبات. وقالوا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هذا من القواعد الشرعية، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. يعني لو كان هناك واجب من الواجبات لما جاز أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخره يعني ولا يرشده إليه، هو محتاج إلى تعلم كيفية الصلاة. يعني الرجل راغب وجاء يطلب أن يتعلم كيفية الصلاة الصحيحة، وقال يعني علمني يا رسول الله. فقالوا يعني لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يخفي عنه شيئا من الواجبات ولا يرشده إليه، فأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه القدر الذي تصح به صلاته، وأنه لو صلى بهذه الكيفية فيكون قد صلى صلاة صحيحة مجزئة. يعني الجمهور العلماء أخذوا من هذا الحديث واجبات الصلاة، لكن طبعا بجمع رواياته وألفاظه المختلفة، لأنه الحديث له عدة يعني روايات. فإذا جمعنا روايات الحديث فكل ما ذكر في هذا الحديث في أي رواية من رواياته يكون معدودا من واجبات الصلاة، وما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي فلا يكون من الواجبات. فلذلك يعني العلماء يستدلون مثلا بهذا الحديث على أن رفع اليدين هذا من سنن الصلاة، مثلا رفع اليدين ليس من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له ارفع يديك، لأنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يعني ما قال له استفتح ولا قال له تعوذ. فإذا هذا معناه أن رفع اليدين أنه من المستحبات ليس من الواجبات، وأن التعوذ دعاء الاستفتاح والتعوذ أن ذلك من المستحبات. وكذلك أيضا أن وضع اليمنى على اليسرى على الصدر أن هذا من المستحبات ليس من الواجبات، ما قال له ثم ضع اليمنى على اليسرى، ما قال له. وكذلك أيضا مثلا وضع اليد على الفخذ في القعود أن ذلك أيضا من المستحبات، وأن هيئات الجلوس ومثلا في الصلاة أن ذلك أيضا من المستحبات، يعني كان يجلس على أي كيفية شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له مثلا قال له ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وما حدد له الجلسة يعني بكيفية معينة. فمعناه أن الجلوس على الصفة التي كان يجلس عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا من المستحبات، لكن لو جلس بأي كيفية كانت فإنها تجزئ عنه وتكون صحيحة. كذلك جمهور العلماء الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي استدلوا بهذا الحديث على أن قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود أن ذلك من المستحبات، وأن قول رب اغفر لي بين السجدتين أن ذلك من المستحبات، وكذلك التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام، النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بأي تكبير غير تكبيرة الإحرام فقط، يعني في بداية الصلاة قال له كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ما قال له كبر واركع كبر واسجد ولا قل. وكذلك قول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، كل هذا من سنن الصلاة عند جمهور العلماء ليس من واجباتها، وبالتالي لو تركه المصلي سواء عامدا أو ساهيا فلا شيء عليه وصلاته تكون صحيحة. وكذلك قراءة السورة بعد الفاتحة هذه أيضا من المستحبات. طيب، هذا الحديث فيه أيضا من الفوائد وجوب الإعادة على من أخل بشيء من واجبات الصلاة، يعني عامدا من تعمد ترك شيء من واجبات الصلاة فعليه أن يعيدها، من تعمد ترك شيء من واجبات الصلاة فعليه أن يعيد الصلاة، لكن من ترك شيئا من واجبات الصلاة ساهيا فإنه يسجد للسهو. طبعا هذا في الواجبات التي ليست بركن. هناك أركان يعني لا بد منها مثل الركوع والسجود وكذا. هذا إذا ترك سهوا لا بد وأن يعيده الإنسان، لا يكفي أن يسجد للسهو لكن يعيد هذا الركن الذي تركه سهوا إذا كان لم يدخل في الركعة التالية، لم يشرع في قراءة الركعة التالية. يعني الإنسان لو ترك قراءة الفاتحة أو ترك الركوع أو ترك السجود ساهيا وكان لسه ما دخل في قراءة الركعة التالية، ففي هذه الحالة عليه أن يعيد هذا الركن ويعيد ما بعده. يعني مثلا هو ساجد تذكر أنه نسي أن يركع بعدما قرأ الفاتحة، سجد مباشرة بدون أن يركع، فتذكر وهو ساجد أنه لم يركع، فالمطلوب منه أنه يقوم ويركع ثم يرفع من الركوع ثم يسجد السجدة الأولى ثم الثانية وهكذا، وفي آخر الصلاة يسجد للسهو. طيب لكن لو أن الإنسان مثلا بعدما بدأ في قراءة الركعة الثانية تذكر أنه نسي ركنا من أركان الركعة الأولى، نسي مثلا ركوعا من الركعة الأولى أو نسي سجودا من الركعة الأولى، بعدما بدأ يقرأ في الركعة الثانية إذن تلغى الركعة الأولى ويحتسب أن الثانية هذه تصبح هي الأولى، ويبتدي يعني يلغي ركعة، الركعة التي ترك منها ركنا هذه تعتبر ألغية، والتي هو فيها تصبح هي الأولى، يعني هو في الثانية تعتبر الأولى، ويكمل صلاته على هذا الأساس ويسجد للسهو أيضا في نهاية الصلاة. هذا بالنسبة للأركان. وأما بالنسبة للواجبات، بالنسبة للواجبات، الواجبات عند الحنابلة، الواجبات عند الحنابلة اللي هي موضوع تسبيحات الركوع والسجود وتكبيرات الانتقال وسمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد وكذا، فهذه الأشياء إذا ترك شيئا منها ساهيا، وكذلك التشهد الأول إذا ترك شيئا من هذه الأمور ساهيا فإنه يسجد للسهو، يسجد للسهو ويجزئه. تفضل. نعم بالنسبة لجلوس التشهد يعني التحيات، نعم لا خلاص، لما عندما أصبحت الركعة الثانية هي الأولى معناها أنه لا يجلس التشهد فيها بقى، وإنما يأتي بركعة بعدها تعتبر الثانية ثم يسجد ثم يتشهد بعد الثانية. نعم نعم بالنسبة بالنسبة احنا يعني الحنابلة يعني هم يمكن اشد المذاهب في واجبات الصلاة، وكذا المذاهب الاخرى اخف يعني. فاحنا ذكرنا ان طبعا اخف المذاهب الاحناف، الاحناف عندهم الصلاة في الحقيقة يعني فيها تسهيل لكن يعني زيادة عن اللازم المخالف للنصوص. يعني الاحناف عندهم مثلا ان ان تكبيرة الاحرام ليست ركن من اركان الصلاة، وانما الواجب عندهم أن يقول أي لفظة فيها تعظيم لله، يعني ممكن يقول الله أعظم الله عظيم، ممكن يقول الله بس، يقول الله كده ويجزئه مثلا بدل تكبيرة الإحرام. بعدين الفاتحة ليست بركن، ما هو ضروري يقرأ الفاتحة. وبعدين الطمأنينة ليست بركن أيضا، ممكن ما يطمئن، ممكن ينقر الصلاة نقرا يعني بسرعة ما في مشكلة. والاعتدال من الركوع ليس بركن أيضا، ممكن وهو راكع يخر ساجدا مباشرة. والاعتدال بين السجدتين برضو القدر المجزئ عندهم أنه قدر ما يمر سيف أو يمر ريح، يعني وان إنش كده ولا حاجة، يعني يرفع من السجدة بس قد وان إنش كده يسجد السجدة الثانية. وطبعا مو بضروري يقول سبحان ربي الأعلى ولا يقول أي شيء ولا يطمئن حتى يعني. وطبعا التشهد الأول هذا سنة عند المذاهب الثلاثة، يعني عند الأحناف والمالكية والشافعية التشهد الأول يعني عندهم سنة، وعند الأحناف برضو إن التسليم يعني وعنده التسليم يعني لا بد منه، لكن إذا انتقد وضوءه قبل أن يسلم فلا بأس يسقط عنه السلام، يعني يمكن أن يخرج من الصلاة بهذا. يعني في الحقيقة عندهم يعني تخفيف يعني زيادة عن اللازم، يعني وفيه مخالفة للنصوص ومخالفة للأحاديث، لأن الرجل الحديث في البخاري معنى أن الرجل صلى بهذه الطريقة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ صلي فإنك لم تصلي، وأمره أن يعيد الصلاة. والفاتحة ورد فيها إيه؟ لا صلاة لمن يقرأ فاتحة الكتاب. وتكبيرة الإحرام ورد فيها تحريم والتكبير. فهذا بالنسبة للأحناف. بالنسبة للمالكية والشافعية يعني عندهم إيه؟ أن تسبيح الركوع وتسبيح السجود وقول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد والتشهد الأول كل هذه من السنن، وتكبيرات الانتقال كذلك من السنن، كل هذه سنن عندهم ليست من الواجبات، يعني لا بأس بتركها، وأن من تركها يعني في صلاته صحيحة ولا شيء عليه. فعندهم يعني أن التكبيرات اللي هي ما عدا تكبيرة الإحرام وكذلك أنها سنن، وقول يعني سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، كل ذلك سنن، وأن التشهد الأول سنة، وكذلك إيه قول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، كل ذلك من السنن إيه عند جمهور العلماء. الحنابلة كما ذكرنا هم أشد يعني المذاهب في صفة الصلاة، فقالوا يعني من واجبات الصلاة لهم تكبيرات الانتقال، تعتبر من الواجبات، وتكبيرات الانتقال اللي هي التكبيرات الأخرى اللي هي غير تكبيرة الإحرام، وكذلك قول سبحان ربي العظيم في الركوع هذا واجب ومرة على الأقل، يعني طبعا القدر واجب ومرة، يعني لو قال مرة تجزئه. وكذلك أيضا قول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد من الواجبات، والتشهد الأول من الواجبات أيضا عند الحنابلة، وقول رب اغفر لي بين السجدتين من الواجبات، عندهم من الواجبات أن تقول رب اغفر لي بين السجدتين مرة على الأقل، وأنه قول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود من الواجبات. فهذه الواجبات عند الحنابلة. وطبعا من ترك عند الحنابلة أن من ترك واجبا من الواجبات إن كان عمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا سجد للسهو. إن ترك واجبا من الواجبات عمدا بطلت صلاته، إن تركه سهوا سجد للسهو. يعني عند الحنابلة أن من تعمد ألا يقول بين السجدتين رب اغفر لي بطلت صلاته إذا تركها عمدا، وإذا تركها سهوا يسجد للسهو، والتسبيح كما ذكرنا، وتكبيرات الانتقال وهكذا. فهذه يعني مذاهب الأئمة الأربعة في الواجبات والمستحبات. لكن طبعا هناك أشياء هي من المستحبات باتفاق العلماء، زي وضع اليمنى على اليسرى، هذه مستحب عند جميع العلماء. رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وكذا، هذا أيضا من المستحبات في المذاهب الأربعة كلها وهكذا. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير هذا واجب عند الحنابلة ومستحب عند الجمهور. نعم. أخونا يقول يعني هل مذهب الأحناف هذا هو قول الإمام أبي حنيفة نفسه أو قول من جاء بعده؟ يعني بعضهم نقول عن الإمام أبي حنيفة نفسه، وبعضه يعني من أقوال فقهاء المذهب، لكن هذا المستقر يعني عندهم. وكان سبحان الله هذا الموضوع يعني كان من أسباب اختيار يعني كان أظن السلطان الهند أو بعض السلاطين محمود بن سكاكين أو واحد يعني من سلاطين الهند أو كذا، كان أراد أنه يختار مذهب، يعني كان يريد أن يختار المذهب إما الشافعي أو الحنفي ليجعله يعني مذهبا للدولة أو كذا، وجاب يعني فقيهين، واحد فقيه شافعي وفقيه حنفي وكذا، لكل واحد منهما يعني يعرض مزايا مذهبه وإيه المآخذ اللي يأخذونها على المذهب الآخر أو كذا. فكان الأكثر شيء يعني أثر فيه أن الفقيه الشافعي قال يعني قال له الملك هذا، قال له يعني سأصلي لك الآن إيه صلاة جائزة عند مجزئة عند الحنفية لتنظر يعني هذا مذهب يصح يعني اتباعه أم لا. فراح يعني جاء يعني بثوب لطخ ربعه بالنجاسة، لأنه الأحناف عندهم أن النجاسة إذا كانت لا تزيد عن ربع الثوب فلا يضرك يصلي، يعني طبعا ضمن شروط صحة الصلاة طهارة الثوب من النجس، فهو لكن هم عندهم النجاسة لو يعني كانت في حدود ربع الثوب أو أقل، لم تزد عن ربع الثوب، فممكن أنه يصلي فيها. فراح جاب ثوب يعني لطخ ربعه بالنجاسة ودخل وقف يعني وقال لي الله أعظم، وبعدين ما قرأ الفاتحة وراح راكع، وبعدين بدون طمأنينة نزل من الركوع على السجود ورفع من السجدة الأولى يعني هكذا، ونزل مرة ثانية ومش عارف كذا، وتعمد يعني أكرمكم الله يعني في الأخير يعني يصدر ريحة وكذا، كأنه يعني كأنه انتقد وضوءه وكذا، وقام بدون تسليم وهكذا ومش عارف. فقال له يعني هذه هي صلاة الحنفية يعني أو كذا. فالملك هذا توعده يعني قال له يعني إن لم تأتني يعني بكتبهم يعني فيها يعني جواز ما تقول يعني سأعاقبك وكذا، أنك يعني تفتري عليهم وكذا، ما تتصور يعني أن هناك مذهبا يقول بهذا. فجاب له يعني ثاني يوم جاب له كتب الحنفية وفيها كل مسألة من هذه المسائل يعني مذكورة عندهم وكذا. فكان هذا السبب أنه يعني ترك يعني قرر يترك المذهب الحنفي واتبع المذهب الشافعي أو شيء من هذا القبيل. الله أعلم يعني بصحة هذه الحكاية، يعني ربما تكون يعني مبالغ فيها، لكن يعني على كل حال يعني يعني هنا أيضا التنبيه على نقطة يعني مثلا الحنفية قالوا بهذه الأشياء، يعني طبعا هم ما يعني ما تصوروا يعني أن إنسانا يعني سيأتي وتعمد يعني فعل كل هذه المخالفات في وقت واحد، وإنما هم يعني يفترضون أن إنسانا مثلا صلى وبعدين أخل بشيء مثلا ترك الفاتحة، أو أن إنسانا صلى مثلا وخر من الركوع ساجدا مثلا ولم يقم، أو يعني بتكون مسألة يعني افتراضية أن إنسانا يعني صلى وأخطأ وترك شيئا من هذه الأمور، فهل يعني صلاته تبطل أو أن صلاته تجزئه أو كذا. فهم يقولون أنها تجزئه، لكنهم طبعا ما قصدوا أن الإنسان يعني يصلي بهذه الطريقة، بالعكس يعني كانوا يصلون يعني يحثون على اتباع السنة، وأن الإنسان يصلي صلاة يعني مطمئنة و موافقة للسنة، هم يحثون يعني على اتباع السنة ويصلي صلاة صحيحة موافقة للسنة، لكن هم يعني يفترضون أنه في حالة ما إذا أخطأ الإنسان وترك شيئا من هذا فيقولون إن صلاته تجزئه، لكن ما تصوروا يعني الإنسان يترك يعني كل يعني هذه الأشياء يعدونها من السنن، لكن ما يتصورون واحد سيصلي ويترك كل هذه السنن مرة واحدة ويخل بها وكذا. فعلى كل حال يعني حديث المسيء صلاته هو هذا من ضمن يعني هو المصدر الرئيسي يعني لمعرفة واجبات الصلاة. من فوائد الحديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى الرجل عن النقر في الصلاة وعدم الطمأنينة فيها، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئن في صلاته، وفيه حسن التعليم بغير تعنيف، حسن التعليم بغير تعنيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه وأرشده بطريقة يعني لطيفة وبطريقة فيها رفق ورحمة، وطلب المتعلم من العالم أن يعلمه، وطلب المتعلم من العالم أن يعلمه. أن رفاعة بن رافع جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمه. وفيه أيضا تكرار السلام ورده وإن لم يخرج من الموضع إذا وقعت صورة انفصال، يعني الرجل ما خرج من المسجد ولكنه يعني ابتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء إلى مجلسه فسلم، يعني الرجل أول مرة جاء سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فذهب بعيدا عن مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى، ثم جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فذهب فصلى صلاة يعني نقرها، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه. فإذا تكرر السلام وتكرر رد السلام كلما ذهب الرجل بعيدا ورجع إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه لا يزال في نفس بناء المسجد يعني ولم يخرج من المسجد. فيقول هذا يعني فيه أنه يستفاد أن الإنسان إذا كان جالسا مع قوم أو كذا ثم تركهم حتى وإن كان لم يغادر نفس البناية ثم رجع إليهم أنه يسلم مرة أخرى ويردون عليه السلام مرة أخرى، فهذا من فوائد الحديث. وكذلك أيضا فيه جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد وحوله أصحابه، ورفاعة بن رافع ذهب فصلى وجاء فسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه، ففيه يعني أن الإمام يجلس في المسجد مع أصحابه يعلمهم ويرشدهم وكذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يجلس في غير أوقات الصلوات يعني أو بعد الصلوات أو قبل الصلوات أو كذا بغرض التعليم والإرشاد وكذا. كذلك فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ولطيف معاشرته، وفيه تأخير البيان في المجلس للمصلحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخر البيان، لكن يعني أخره قليلا، النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه في أول مرة لما الرجل أخطأ أول مرة، النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه على الفور، وإنما أخر البيان، بس ما أخره حتى ذهب الرجل وضاعت فرصة في تعليمه، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخر تعليمه أول مرة، ولكنه علمه في نهاية المجلس يعني قبل أن يخرج الرجل من المسجد كان قد تعلم. ففيه أنه ليس بالضرورة يعني أن يعلم الجاهل على الفور إذا جاء يطلب التعليم، وأنه يمكن أن يؤجل التعليم مثلا لمصلحة ما، أن يؤجل يعني بعض الشيء، لكن بحيث أن الرجل الجاهل الذي جاء يريد أن يتعلم لا يغادر المجلس إلا وقد تعلم ما يريد أن يتعلمه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه يغادر المسجد إلا وقد تعلم، ولكن أخر التعليم وما علمه في المرة الأولى لمصلحة، وهي أن يتكرر منه الخطأ ويصبح أكثر تشوقا للتعليم وأكثر رغبة وحرصا. طيب، فهذه يعني من أهم الفوائد، ومن يعني آخر الفوائد التي نذكرها أن المفتي إذا سئل عن شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل يستحب أن يذكره له وإن لم يسأله عنه، ويكون من باب النصيحة، يعني أن السائل أحيانا إذا جاء يسأل عن شيء والمفتي أو المجيب وجد أن السائل يعني بحاجة إلى تعلم شيء آخر غير الذي سأل عنه، لكن هذا الشيء الآخر له علاقة بنفس الموضوع الذي سأل عنه، فلا حرج أن الجواب يكون أكثر من السؤال، أنه يجيبه عن الشيء الذي سأل عنه ويجيبه أيضا بفوائد أخرى ينبهه إليها. فالرجل مثلا جاء يسأل عن الصلاة، لا أحسن غيره فعلمني، فالنبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث يعني جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه بعض أحكام الوضوء، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوضوء، قال توضأ كما أمرك الله، قال توضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم، يعني أمره أن يقيم الصلاة، يعني بعد الوضوء يتشهد وأنه يقيم الصلاة وكذا، مع أن الرجل ما سأل عن الوضوء ولا سأل عن إقامة الصلاة أو كذا، لكن من باب الإضافة يعني النبي صلى الله عليه وسلم زاده في الجواب شيئا يعلم أن السائل بحاجة إلى معرفته. مثل الصحابة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر، يعني جاءوا يسألون عن الوضوء بماء البحر هل يجوز أم لا، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فهنا قوله الحل ميتته هذا شيء زيادة، هم ما سألوا عن ميتة البحر حلال أو حرام، وإنما جاءوا يسألون عن الوضوء بماء البحر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم وزادهم أيضا فائدة أخرى، وهي أن السمك حلال، لأنهم ما داموا يركبون البحر فأكيد هم بحاجة إلى معرفة حكم السمك وهل هو حلال أم لا، فالرسول صلى الله عليه وسلم استشف من سؤالهم أنهم بحاجة إلى أن يتعلموا شيئا آخر غير الذي سألوا عنه، فأجابهم عن سؤالهم وعلمهم هذا الشيء الذي يعني يحتاجون إلى تعلمه. طيب، الباب الذي بعده قال باب الدعاء في الركوع. باب الدعاء في الركوع. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. كان صلى الله عليه وسلم يقول إيه في ركوعه وسجوده؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فهذا الباب باب الدعاء في الركوع، يعني استحباب الدعاء في الركوع، وأن الإنسان يدعو في ركوعه بالأدعية النبوية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في ركوعه، كان أولا يسبح يقول سبحان ربي العظيم، وكما قال الشارح قال أما التسبيح فلا خلاف فيه، فاهتم هنا بذكر الدعاء، يعني التسبيح لا خلاف في استحباب التسبيح أو وجوبه عند الحنابل أو استحبابه عند الجمهور، استحباب أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم هذا لا اختلاف فيه، ولكن هل يشرع إنسان يدعو بدعاء آخر بعد ما يسبح؟ فالإمام مالك رحمه الله كان يكره الدعاء في الركوع، يقول الركوع ليس من مواطن الدعاء، فقط بس يسبح يقول سبحان ربي العظيم ولا يدعو في الركوع. فهنا هذا الباب يعني يرد على ما قاله الإمام مالك رحمه الله، ويبين أن الدعاء في الركوع مستحب وليس مكروها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ببعض الأدعية في الركوع. فمن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه فإنه كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذا كان يقوله في ركوعه وفي سجوده أيضا كما في الحديث، كان يقول في ركوعه وفي سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ويعني متى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء؟ بدأ يدعو به لما نزلت سورة النصر. سورة النصر هي آخر ما أنزل من القرآن، كانت آخر سورة أنزلت من القرآن، سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فلما نزل قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا سجد يسبح بحمد ربه ويستغفره، فيقول سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. فهذا التسبيح بحمد الله واستغفار. فكان هذا يعني في أواخر أيامه صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت سورة النصر وفيها أمره بالتسبيح بحمد الله والاستغفار، فكان بعد ذلك لا يصلي صلاة إلا قال في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول كذلك في سجوده. وكذلك يقول يعني إن هذا الحديث لا يعارض حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، فقمن أن يستجاب لكم. فيقول إن هذا الحديث فيه أن الركوع يعظم فيه الرب سبحانه وتعالى وأن السجود يدعى فيه، لكن ليس معناه أنه ممنوع تعظيم الرب في السجود ولا معناه أنه ممنوع الدعاء في الركوع، يعني غاية ما في الأمر أنه أمر بتعظيم الرب في الركوع وأمر بالدعاء في السجود، لكن ليس فيه منع للدعاء في الركوع ولا منع لتعظيم الرب في السجود، فكما أنه في السجود لا بأس أن يعظم الإنسان ربه وهو ساجد، فكذلك أيضا في الركوع لا بأس أن يدعو وهو راكع. لكن يعني كانت السنة أن الدعاء في الركوع، يعني كان هناك أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان يطيل يعني بحيث يدعو بما شاء مثلا من أمور الدنيا، ومثلا كان يطلب مثلا نجاح في امتحان أو شفاء من مرض أو كذا، مثل هذه الأمور يعني يفضل أنها تكون في السجود، وأن يقتصر في الركوع على الدعاء بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التوسع في الدعاء والمسألة وطلب يعني حوائج الإنسان فهذه يفضل أنها تكون في السجود، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ويفضل يعني تأجيل هذه الأدعية إلى السجود. نعم. اللهم اغفر. نعم أخونا يسأل هل قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي هل يجزئ عن سبحان ربي العظيم أو أنه يكون بعده؟ طبعا إذا جمع بينهما يكون أفضل، إذا جمع بينهما يكون أفضل، لكن إذا اقتصر على سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يجزئه إن شاء الله، إذا اقتصر عليها يجزئه إن شاء الله، لكن إذا جمع بينهما يكون أفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يواظب على سبحان ربي العظيم ويزيد عليها بقى أدعية أخرى، منها هذا الدعاء، ومنها كان يقول أيضا أحيانا في ركوعه وسجوده يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وكان يقول أيضا في ركوعه يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت وعليك توكلت، خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الركوع. فهناك يعني أدعية كثيرة يمكن الرجوع إليها في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، فيه يعني العديد من أدعية الركوع والسجود المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الذي بعده قال باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر. فهنا ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع، فأورد فيه هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. طبعا بالنسبة للإمام والمنفرد فإنه يقول هاتين الجملتين، يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد. وأما المأموم فهل يقتصر على ربنا ولك الحمد أو أنه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أيضا؟ فالذي عليه جمهور العلماء أن المأموم يقتصر فقط على ربنا ولك الحمد، يقتصر على ربنا ولك الحمد، على أساس أنه جاءت بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركع وإذا رفع فارفع، وفيه يعني وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ففيها أن المأموم إذا سمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده فالمأموم يقول ربنا ولك الحمد، وأن ذلك يجزئه ويكفيه، وليس بالضرورة أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هذا مذهب جمهور العلماء، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، يعني إحدى روايتين عن الإمام أحمد وقول الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي. هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. لماذا؟ قال يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وكذا. لكن طبعا هنا الاقتداء يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما، والإمام يعني أحكامه تختلف عن أحكام المأموم وكذا. فالأرجح أن المأموم يكفيه أن يقول يعني ربنا لك الحمد أو لك الحمد. طيب الصيغة التي يقولها يعني الصيغة التي تقال صيغة التحميد، هناك يعني أربع كيفيات يعني أو هيئات لها، إما أن يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد بزيادة واو، أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. يعني ممكن يحذف لفظة اللهم ويحذف الواو بس يقول ربنا لك الحمد، أو يزيد الواو تصبح ربنا ولك الحمد، أو يزيد اللهم فتصبح اللهم ربنا لك الحمد، أو يزيد اللهم والواو تصبح اللهم ربنا ولك الحمد. هذه أربع كيفيات كلها جائزة، يعني كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب اختلاف التنوع أيضا يعني في الصلاة، هناك يعني أشياء فيها اختلاف تنوع يعني فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم على هيئات يعني متعددة وكيفيات مختلفة، فكلها جائزة أي واحدة منها تجزئ إن شاء الله. طيب الباب الذي بعده قال باب فضل اللهم ربنا لك الحمد، باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الباب باب فضل قول اللهم ربنا لك الحمد، وفيه أن فضل قول هذه الكلمة أنه يعادل فضل التأمين. مر بنا من قبل في فضل التأمين في الصلاة أن الإمام عندما يقول آمين بعد أن يقرأ الفاتحة ويقول ولا الضالين بعد ذلك يقول آمين، فإن الملائكة تقول آمين في نفس الوقت الذي يقول فيه الإمام آمين، والمأموم إذا أمن في نفس هذا الوقت فوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا من فضائل التأمين العظيمة. والحديث في صحيح البخاري أن المأموم إذا قال آمين ووافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وكذلك الإمام هو الإمام يؤمن في نفس الوقت الذي تؤمن فيه الملائكة، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة سواء من المأمومين والإمام، من وافق قوله قول الملائكة يعني في الزمن والتوقيت قال في نفس الوقت غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا أيضا في الحديث الذي معنا أن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فالملائكة الذين يحضرون الصلاة يقولون اللهم ربنا لك الحمد، وإذا المأموم قال اللهم ربنا لك الحمد في نفس الوقت الذي تقول فيه الملائكة اللهم ربنا لك الحمد فوافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا باب عظيم من أبواب الأجر وأبواب مغفرة الذنوب. يقول الشارح فيه إشعار بأن الملائكة تقول ما يقول المأمومون، الملائكة تقول ما يقول المأمومون، يعني الملائكة يحضرون الصلاة ويقولون مثل ما يقول المأمومون تماما، وإذا المأموم يعني تابع الإمام ولم يتأخر عنه ولا يتقدم عليه وقال هذه الأذكار في نفس الوقت الذي تقول فيه الملائكة هذه الأذكار، فإن ذلك من أسباب مغفرة جميع ما تقدم من الذنوب. الباب الذي بعده قال باب حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. ثم قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر، كان القنوت في المغرب والفجر. ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. طيب، هذا الباب موضوعه الدعاء بعد الرفع من الركوع. الدعاء بعد الرفع من الركوع، يعني هو تكلم في الباب السابق عن الدعاء في الركوع، وهذا الباب يتكلم فيه عن الدعاء بعد الرفع من الركوع، فيبين من خلال الأحاديث التي أوردها أنه يجوز للمأموم أن يدعو الله سبحانه وتعالى بعد أن يرفع من الركوع. وهذا ورد فيه أحاديث، فمنها الأحاديث القنوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت. وقنوت النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: هناك قنوت النوازل وقنوت الوتر. هناك قنوت النوازل وقنوت الوتر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت نازلة بالمسلمين، يعني وهذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا عندما أسر بعض أصحابه رضي الله عنهم، أسروا في مكة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في صلواته ويدعو ويؤمن المسلمون خلفه، يدعو لهؤلاء الأسرى أن يفك الله تعالى أسرهم وينجيهم من أعدائهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر الوليد بن الوليد وعياش ابن ربيعة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقنط في صلاته ويقول إذا رفع من الركوع في الركعة الأخيرة، يقول: اللهم نجي الوليد بن الوليد. الصحابة يقولون آمين، اللهم نجي عياش بن ربيعة ويقولون آمين، اللهم نجي المستضعفين بمكة. فيقنط لهم صلى الله عليه وسلم يدعو لهم أن ينجيهم الله ويفك أسرهم. وكذلك في سرية القراء لما غدرت بعض القبائل، هم رعل وزكوان وعصية، مجموعة من القبائل غدروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا أنهم يريدون معلمين يعلمونهم القرآن ويعلمونهم الدين. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم مجموعة من قراء الصحابة، من فضلاء الصحابة، وقال يعني كان هؤلاء القراء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من القراء، من حفظة القرآن، وكانوا فقراء، يعني كانوا من أهل الصفة، يعملون بالنهار ويتصدقون، يعني كانوا بالنهار يعملون ويتصدقون على الفقراء، يعني من مالهم القليل، يعني من أجرة عملهم القليلة، ويتصدقون بها ويصومون النهار ويقومون الليل يقرؤون القرآن. وكانوا يعني مجموعة من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم معهم ليعلموهم القرآن، فغدروا بهم في الطريق وقتلوهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقنط قنط شهرا يدعو على رعل وزكوان وعصية، ويلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو عليهم ويقول: إن اللهم لعن رعلا وزكوان وعصية، إنهم عصوا الله ورسوله وكذا. ويعني في عدة نوازل يعني نزلت بالمسلمين قنت النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يدعو للمؤمنين وأحيانا يدعو على الكافرين الذين آذوا المؤمنين وقتلوهم وأساءوا إليهم وهكذا. فالشاهد يعني أن القنوت هو نوع من الدعاء بعد الركوع، القنوت هو نوع من الدعاء بعد الركوع، ولكنه دعاء مخصوص يكون بعد ركوع بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة فقط، في الركعة الأخيرة فقط، ويكون في الصلوات المفروضات كلها. قنوت النوازل يكون في الصلوات الخمس كلها. طبعا هنا البخاري أورد حديثا فيه اللي هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار، أن هذا كان في صلاة الظهر والعشاء والصبح. وحديث أنس رضي الله عنه الذي بعده فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة المغرب وفي صلاة الفجر. كده ايه كم صلاة ذكرت؟ أربعة، بقي صلاة العصر. جاءت في أحاديث أخرى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في العصر، ويعني يستفاد مجموع الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل كان يقنت في الصلوات الخمس، ولكن ليس بالضرورة أيضا أنه يعني في كل يوم مثلا في أيام النازلة أنه يقنت في كل الصلوات، لكن ممكن مثلا أنه في هذا اليوم مثلا يقنت في الفجر والمغرب مثلا كما في حديث أنس، في اليوم الذي بعده يقنت مثلا في الظهر والعصر أو في الظهر والعشاء أو في المغرب والفجر أو وهكذا، يعني مثلا حسب ما يتيسر، يعني ممكن يقنت في الصلوات الخمس كلها يوميا بصفة مستمرة، وممكن مثلا في هذا اليوم يقنت في الفجر، في اليوم الذي بعده في العصر، في اليوم في المغرب، في العشاء، في صلاتين، في ثلاث صلوات، في كذا، يعني الأمر فيه سعة، يقنت في أي صلاة شاء وفي أي يعني وفي صلاة واحدة أو ثنتين أو الخمس كلها أو كيف شاء. وكذلك نوع آخر من الدعاء بعد الركوع، وهو ما ورد عن رفاعة بن رافع نفس المسيء صلاته رضي الله عنه، بعد ذلك طبعا حسنت صلاته وصار يعني يطمئن في الصلاة، بل يعني صار إيه تميز يعني بالزيادة في الاجتهاد في الدعاء والذكر في صلاته عليكم السلام وبركاته. فيقول رفاعة رضي الله عنه: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم من الأيام كانوا يصلون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل وراءه: من هو هذا الرجل؟ هو رفاعة نفسه. قال إيه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وفي رواية أخرى: مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. إذن الدعاء الذي دعا به قال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم يعني سلم من الصلاة، قال: من المتكلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الذي دعا بهذا الدعاء؟ قال: أنا. ورفاعة قال: إيه أنا؟ قال: رأيت 32 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت 32 ملكا يبتدرونها، يعني يتسابقون إليها أيهم يكتبها أول، يعني من منهم الذي يكتبها يعني أولا ويرفعها إلى الله سبحانه وتعالى. فالملائكة الكرام تسابقوا إلى كتابة هذه الكلمات العظيمة التي فيها الثناء على رب العالمين سبحانه وتعالى ورفع هذه الكلمات إلى الله عز وجل. هنا هذا الحديث فيه فوائد، فمن فوائد الحديث جواز إحداث ذكر، يقول الشارح: جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور. إن الإنسان يعني يدعو بدعاء، يعني يزيد مثلا دعاء فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى أو كذا، بشرط ألا يخالف، يعني لا يكون فيه مخالفة شرعية، يعني بحيث يكون معناه صحيحا، ليس فيه مثلا مخالفة شرعية، لا فيه مثلا دعاء غير الله والعياذ بالله، أو مثلا فيه يعني سوء أدب مثلا لا يليق في الدعاء أو كذا، أو ولا فيه اعتداء في الدعاء. المقصود أنه دعاء يعني ليس فيه مخالفة شرعية ويزيده المصلي. الشيخ ابن باز رحمه الله يعني يقول إن هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوز الإنسان يزيد دعاء غير مأثور، على أساس أنه لو كان صوابا سيقره الوحي ويقره النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان خطأ يعني يخالفه، يعني لا يقره الوحي. لكن هناك يعني آخرون من أهل العلم يعني قالوا يعني هناك فرق بين الإنسان مثلا يزيد دعاء أو كذا، يعني يدعو به في نفسه بدون أن يدعو الآخرين إلى تقليده، ولا أن يعتقد مثلا أن هذا الدعاء المعين فيه مثلا مزية معينة أو فيه فضيلة أو فيه أنه أحسن مثلا من غيره من الأدعية مثلا بمزية معينة أو فيه أجر مخصوص، يعني ليس لا يعتقد أن هذا الدعاء الذي زاده مثلا هو يعني له مزية خاصة أو له فضيلة خاصة، ولكن يعني هو يحب مثلا أن يثني على الله سبحانه وتعالى بثناء أو يدعو الله سبحانه وتعالى بشيء مثلا من حوائجه أو كذا، وفي نفس الوقت هو لا يدعو الآخرين إلى الاقتداء به في هذا الدعاء، ولا مثلا يحرض الآخرين يقول لهم والله أنا بدعو الدعاء الفلاني هذا وافعلوا مثلي، أو إن هذا الدعاء مثلا فيه جربته مثلا فيه فضيلة كذا وكذا، فهذا يعني يؤدي إلى البدع طبعا إذا يعني دعا الآخرين إلى الاقتداء به والدعاء بمثله، أو اعتقد يعني أن هذا الدعاء له فضيلة أو مزية خاصة أو معينة أو كذا. لكن إذا هو يعني أثنى على الله سبحانه وتعالى بدون يعني أن يعني يعتقد له مزية ولا يدعو الآخرين إليها أو كذا، فالأمر إن شاء الله يكون فيه سعة، على أساس أنه ورد في أكثر من حديث أن بعض الصحابة زادوا أدعية في صلاتهم يعني غير منصوصة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها. كذلك من فوائد الحديث جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه، جواز رفع الصوت بالذكر في الصلاة ما لم يشوش على من معه، يعني إذا رفع رفعا يسيرا أو كذا بدون تشويش على من معه فإنه يكون معفوا عنه، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إماما، والصحابي الذي دعا بهذا الدعاء كان يصلي مأموما ورفع صوته بالدعاء وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على أنه كان يرفع صوته، دليل على أن الصحابي الذي دعا بهذا الدعاء وهو رفاعة نفسه كما يعني جاء موضحا في بعض الروايات، فهو رفاعة نفسه الذي دعا بهذا الدعاء وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هذا دليل على جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه، يعني ما يتخذ يعني عادة، أيضا ما يكون مثلا سنعدت ودايما يرفع صوته، يعني هذا كان شيء مثلا نادر وغالبا ما يكون بدون قصد أو بدون تعمد، يعني مثلا ويثني على الله سبحانه وتعالى أو يدعو مثلا في سجوده أو في ركوعه أو كذا، يعني ارتفع صوته بدون تعمد أو بدون قصد أو كذا ويلح على الله في الدعاء، أن ذلك يكون معفوا عنه ما دام يعني ليس فيه تشويش يعني ولا إزعاج للآخرين. ومن فوائد الحديث أنه دليل على مشروعية تطويل الاعتدال بعد الركوع، يعني بحيث أن الرفع من الركوع يعني كان كافيا لأن يقول الصحابي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا، أو طبعا المأموم يقول بس يعني ربنا، يعني الإمام يقول سمع الله لمن حمده ثم المأموم قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعو بهذا الدعاء. والصحابي زاد قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فإذا هناك يعني أذكار بعد الركوع يعني سواء قول النبي صلى الله عليه وسلم أو الأذكار التي أقرها ودعا بها غيره، فهذا دليل على أن الاعتدال من الركوع كان يعني يتسع لهذه الأذكار. طيب هنا يعني لطيفة أو فائدة ذكرها الشارح، يقول ما الحكمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 32 ملكا يبتدرونها، لماذا كان عدد الملائكة هذا العدد 32 ملكا؟ فيقول الشارح قيل إن عدد حروف الذكر الذي قاله رفاعة 33 حرفا، 33 حرفا، والبضع اللي هو ما بين من 3 إلى 9 يعني 34 ملكا، فكأن عدد الملائكة كان على عدد حروف هذا الذكر. يعني لكن يعني يقول طيب جاء في رواية أخرى لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أو 13 ملكا يبتدرونها. فقال الرواية اللي فيها 13 أو قال 13 دي على عدد كلمات الذكر وعدد كلمات 13 كلمة أو كذا، لكن يعني أنا هذا الشيء فيه يعني نوع من التكلف يعني وكذا. القصد يعني أنه كان هناك عدد يعني كبير من الملائكة يتنافسون ويتسابقون لكتابة هذه الكلمات ورفع هذه الكلمات إلى الله سبحانه وتعالى. طيب الباب الذي بعده قال باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. وقال أبو حميد رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى حتى يعود كل فقار مكانه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ثابت قال كان أنس ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. ثم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. ثم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال كان مالك بن الحويرث رضي الله عنه يرينا كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذاك في غير وقت صلاة، فقام فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع ثم رفع رأسه فأنصت هنية قال فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد. وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة استوى قاعدا ثم نهض. طيب هنا هذا الباب باب الاطمأنينة، باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. الاطمأنينة هي الايه؟ هي الطمأنينة، الاطمأنينة او الاطمئنان او الطمأنينة كلها ايه بمعنى واحد. فالاطمأنينة او الاطمئنان او الاطمأنينة بالضم او الطمأنينة كلها يعني ايه لغات يعني بمعنى واحد، يعني الاطمئنان حين يرفع رأسه من الركوع يعني الاعتدال من الركوع بعدما يقول سمع الله لمن حمده يطمئن ولا يتعجل. قال وقال أبو حميد، أبو حميد الساعدي رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى حتى يعود كل فقار مكانه. يعني أبو حميد وهو يصف كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع رأسه من الركوع حتى يعود كل فقار مكانه، كل فقار من فقرات فقر الظهر العمود الفقري هذا، فكل فقرة تعود إلى مكانها، يعني كل عضلة تعود إلى مكانها وكل عضو يرجع إلى مكانه ويستقر. فهذا فيه يعني الاطمئنان بعد الرفع من الركوع. وذكر أيضا حديث أنس رضي الله عنه أنه كان ينعت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصفها ويبين لأصحابه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فكان أنس رضي الله عنه إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي، يعني كان يطيل الرفع من الركوع حتى نقول قد نسي، ده حسب انه ايه لسه في انه يعني لا يزال في القيام الاول، يعني كان يطيل القيام الذي بعد الركوع حتى يقول يعني لقد نسي انس، يعني وظن انه لا يزال في القيام الاول كانه سيركع بعده، فاذا به ايه بعد ذلك يسجد، يعني كان يطيل القيام الذي بعد الركوع وينسب ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم، لانه يعني قال لهم ايه سانعت لكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساصفها لكم وساصلي بكم مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيطيل بعد الركوع حتى يقال قد نسي. ومعنى قد نسي قالوا يعني في تفسيرها قد نسي وجوب الهوي إلى السجود أو نسي أنه في صلاة، أو ظن أنه وقت القنوت، أو يعني كلها إيه من المعاني، أو كأنه نسي يعني وحسب أنه لا يزال في القيام الأول، فكلها تفسيرات يعني قد نسي. والمقصود يعني أنهم كانوا يتعجبون يعني من إطالة القيام الذي بعد الركوع. والحديث الذي بعده اللي هو حديث البراء رضي الله عنه يقول: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء، يعني كان الزمن الذي يستغرقه الركوع يساوي الزمن الذي يستغرقه الرفع من الركوع، يساوي الزمن الذي يستغرقه السجود، يساوي الزمن الذي يكون بين السجدتين. طبعا ليس المقصود مساواة تامة، وإنما قال إيه قريبا من السواء، يعني بالتقريب يعني شبه متساوية في الزمن، وهذا فيه يعني إطالة الاعتدال الذي بعد الركوع، وإطالة كذلك الجلسة بين السجدتين، لأن كثيرا من الناس يعني كما ذكرنا خاصة في الجلسة بين السجدتين يعني لا يكادون يرفعون من السجدة إلا وينزلون يعني مباشرة، وكذلك بعد الركوع يعني لا يكاد يطمئن، يعني مجرد أن يرفع وينزل بسرعة، فهذا خلاف يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني يطيل الرفع من الركوع حتى يكون مثل الركوع في الزمن، ويطيل الجلسة بين السجدتين حتى تكون مثل السجدة في الزمن. ولكن بالنسبة للقيام الأول الذي فيه القراءة، فهنا لم يذكر في هذا الحديث مع الأشياء المتساويات، يعني فكأن القيام الأول هذا يكون يعني أطول من هذه الأركان الأخرى، وكذلك أيضا جلسة التشهد لم تذكر أيضا، جلسة التشهد لم تذكر أيضا، فلا بأس أنها تكون يعني أطول من الركوع أو من السجود، أو تكون جلسة التشهد أطول من الجلسة التي بين السجدتين. ويعني كذلك أيضا لو حصل يعني أن الإنسان أطال السجود مثلا في بعض الأحيان في دعاء أو كذا، يعني لا بأس أن الإنسان يعني يطيل السجود في بعض الأحيان لعارض يعني يعرض له لغرض الدعاء مثلا فيطيل السجود أو كذا، لا بأس يعني إذا أطال السجود في بعض الأحيان رغبة في الدعاء أو كذا لا بأس، لكن يكون الغالب في الصلوات بصفة عامة يعني أن يكون الركوع والرفع من الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين يعني قريبا من التساوي، هذا بصفة عامة أو غالبة، لكن لا بأس مثلا في قيام الليل بالذات أو كذا أنه يطيل السجود بغرض يعني الدعاء فيه وكذا فيكون معفوا عنه. بعد ذلك الحديث الذي بعده اللي هو حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه أراهم وقت صلاة، أنهم أراهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في غير وقت صلاة، يعني كان في غير وقت صلاة وصلى بهم صلاة، يعني يقول لهم هذه مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقام فأمكن القيام، يعني اطمأن في القيام واطمأن في الركوع واطمأن في الرفع من الركوع وكذا. يقول الراوي وهو أبو قلابة: فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد، وأبو بريد هذا هو عمرو بن سلمة رضي الله عنه، وكان يؤم مسجدا من مساجد الأنصار، وهو صحابي كان يؤم مسجدا من مساجد الأنصار. وأبو قلابة يقول: لما صلى بنا مالك بن الحويرث يقول لنا: سأريكم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم مثل صلاة عمرو بن سلمة رضي الله عنه، يعني أن عمرو بن سلمة أيضا كان يطمئن في صلاته ويصلي مثل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. بهذا ينتهي هذا الباب، وإذا كان لديكم شيء من الأسئلة ممكن نجيب عنه. تفضل. نعم، بالنسبة للقنوت في صلاة الصبح هل يستحب أم لا؟ ففي الحقيقة يعني القول الراجح أنه لا يستحب المواظبة على القنوت في صلاة الصبح، وأن الأحاديث التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الصبح المقصود بها قنوت النوازل وليس المقصود بها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخص يعني صلاة الصبح بقنوت بدون النوازل. وبناء على هذا فليس هناك فرق بين الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. يعني الذي يأتي ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الفجر، نقول له طيب ما هناك أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة المغرب، وأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الظهر، وكان يقنط في العشاء، وكان يقنط في العصر، فمثل الفجر مثلها مثل غيرها من الصلوات. فإذا كان هناك نازلة فيقنط في جميع الصلوات أو فيما شاء من الصلوات بما فيها الفجر، وإذا لم تكن نازلة فلا يقنط لا في الفجر ولا في غيرها من الصلوات. يجي بعض الناس مثلا يقول لك طيب الآن يعني المسلمين كلهم في نوازل، ما هم تخلص نازلة يطلع نازل نوازل يعني لا تنقطع وكذا، يعني أحداث مصائب المسلمين يعني في فلسطين والعراق وأفغانستان وغيرها وغيرها وكذا، فهل يعني هذا معناه يعني القنوط مثلا؟ فأنا أقول يعني إذا كان قنوط نازلة يبقى ما يخص الفجر، بقى ما يخص الفجر، قنوط نازلة خلاص يبقى يقنط في الصلوات الخمس وكذا حتى تنكشف النازلة. لكن يعني يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في زمنه يعني ما كان يقنط في أي نازلة، ولكن يعني في النوازل الشديدة يعني، وإلا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم حصلت يعني أيضا أحداث كثيرة ومصائب يعني حلت بالمسلمين وكذا. مثلا في غزوة أحد مثلا المسلمون انهزموا في غزوة أحد، وقتل 70 شهيدا مثلا استشهدوا من المسلمين، وجرح الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وكذا، وما قنط الرسول صلى الله عليه وسلم. مثلا في يوم غزوة مؤتة مثلا قتل عدد كبير من الصحابة، ومنهم يعني الأمراء الثلاثة جعفر وزيد وعبد الله بن رواحة وكذا، وما قنط الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في يعني كل مثلا مصيبة تحصل للمسلمين يقنط، ولكن يعني قنت في المصائب الشديدة جدا يعني أو في يعني مواقف خاصة. فإذا كان يعني مثلا مصائب تحل بالمسلمين يعني وهي مستمرة، فيعني ينتقي يعني النوازل العظيمة يعني ويقنط فيها، وبعد ذلك فيكفي بقى الدعاء يعني العادي، يدعو المسلمون يعني في سجودهم وفي يعني أوقات استجابة الدعاء وكذا، يدعون لإخوانهم المسلمين في كل مكان. طيب السؤال الآخر تفضل. نعم، ما هو وقت قيام الليل بالضبط؟ يعني من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر كل هذا وقت لقيام الليل، لكن طبعا أفضل شيء هو الثلث الأخير، يعني كل هذا وقت قيام. إذا كان مثلا يشق عليه آخر الليل ممكن يصلي قيام الليل يعني من بعد العشاء في أي وقت، لكن يعني يفضل أن يكون في الثلث الأخير من الليل. والثلث الأخير من الليل يعني طريقة حسابه أنك تحسب من أذان المغرب لغاية أذان الفجر، اجمع كم ساعة واقسمها على ثلاثة وخذ الثلث الأخير. يعني ممكن مثلا نحسبها نقول مثلا احنا الآن مثلا عندنا صلاة المغرب الساعة 9 الآن، والفجر مثلا 3:30 مثلا، فعندنا من 9 ل 3:30 كم ساعة؟ نعم 6:30، يبقى معناها ان 2:10 كل تلت الليل يعني قبل الفجر ب2:10، يعني اطرح 2:10 من 3:30 يبقى كم؟ 1:30. يبقى الحادية والثلث هذا يبدأ الثلث الأخير من الليل. في الثلث الأخير من الليل ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة، ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. يعني فالله سبحانه وتعالى يعني فيظل يقول ذلك حتى يعني حتى يعني يطلع الفجر. يقول الله سبحانه وتعالى هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، ويكون من مواطن يعني استجابة الدعاء. والدعاء في هذا الوقت من أفضل مواطن الدعاء، يعني كان له حاجة يسألها ربه سبحانه وتعالى في هذا الوقت. فإذن مثلا في الأيام التي نحن فيها هذه يعني في حدود من الساعة 1:30 كده لغاية صلاة الفجر هذا الثلث الأخير من الليل. لكن طبعا القيام كما ذكرنا يبدأ من بعد العشاء، يعني أي بعد العشاء يجب. بل يعني هناك بعض العلماء قال يعني قيام الليل يبدأ من بعد المغرب، يعني قالوا إن حتى يعني أي صلاة تصلى بين المغرب والعشاء هي تعتبر من قيام الليل أيضا. من الليل، الليل يعني له استعمالات، يعني أحيانا يستعمل الليل بمعنى إيه، من المغرب يعتبر ليلا. فبعض العلماء قالوا إن قيام الليل، وهذا مأثور عن بعض الصحابة وبعض التابعين، يعني قول قوي يعني، إن قيام الليل يبدأ من المغرب، بمعنى إن أي صلاة تصليها بعد المغرب هي محسوبة لك من قيام الليل، يعني وهذا زيادة يعني في الأجر وكذا. تفضل. أخونا يقول يعني هل لابد يعني في قيام الليل إنه يعني أن يستيقظ من النوم، يكون نائما قبله ثم يستيقظ حتى يعني يكون إيه قام يعني من الليل؟ الجواب يعني لا أعلم، يعني الله أعلم يعني، لكن إن شاء الله يعني لا يلزم، يعني لا يلزم قيام يكون نائما، يعني لو الإنسان كان سهران وكذا، خاصة مثل الأيام هذه الليل قصيرة ما يكفي أن ينام ويصحى كلها صلاة يرجع من العشاء، كل الساعة 12 ولا 1 ولا عشاء ينام. فهذا مثلا يعني لا بأس أنه إذا أراد مثلا يصلي بدون أن ينام أو كذا، لا ليس هناك حرج يعني، إن شاء الله يعتبر قيام ليل أيضا إن شاء الله. نعم. طيب أخواننا في بوسطن في سؤال أو شيء؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، هل جلسة الاستراحة مستحبة؟ احنا فاتنا يمكن في هذا الحديث فائدة، الحديث اللي هو الأخير، قال وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة استوى قاعدا ثم نهض. هنا يعني فائدة حسنة أنك ذكرتنا بها، في نفس الحديث الأخير الذي معنا هذا، فيه يعني أن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال سأصلي لكم إيه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فصلى بهم يعني صلاة تشبه صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول أبو قلابة فكان مالك بن الحويرث ويصلي بنا الصلاة التي قال إنها كصلاة رسول الله، يفعل مثل ما يفعل شيخنا أبو بريد، يعني به عمرو بن سلمة وهو صحابي أيضا رضي الله عنه، إذا رفع من السجود يجلس، يعني قال استوى قاعدا ثم نهض، يجلس ثم ينهض. فهذه تسمى جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة اللي هي بعد الرفع من السجود في الركعة الأولى عندما يريد أن يقوم إلى الركعة الثانية، وكذلك يجلس بعد الركعة الثالثة عند القيام إلى الركعة الرابعة. فجلسة الاستراحة كما رأينا في هذه الأحاديث التي هي في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلسها ورواها عنه صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة رضي الله عنه. فالصحيح أن جلسة الاستراحة مسنونة وأنها من سنن الصلاة. هناك رأي آخر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جلس هذه الجلسة يعني بعدما أسن نتيجة لكبر السن، وكان يصعب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينهض من السجود قائما يعني مرة واحدة، يعني لكبر السن وكذا، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يشق عليه أنه ينهض مثلا من السجود يعني قائما مرة واحدة، فكان يعني يعتدل يقعد أولا وبعد ذلك يقوم من القعود إلى القيام أو كذا. فقالوا يعني هذا الرأي الثاني، أن جلسة الاستراحة تكون عند الحاجة، من احتاج إليها لكبر السن أو ألم في رجله أو شيء أو كذا، فيعني يجلسها، ومن كان يعني شابا قويا ليس بحاجة إليها فلا يجلسها. لكن هذا الرأي مرجوح، يعني والرأي الصحيح أن جلسة الاستراحة سنة للشاب والشيخ، لأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للاقتداء، يعني وأنه يقتدى به صلى الله عليه وسلم في أفعاله، ولو كان فعلها يعني لأجل الحاجة لنبه على ذلك. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس هذه الجلسة لأجل أنه محتاج إليها لكبر السن لنبه على هذا، فلما لم ينبه على هذا فمعناه أنها داخلة في قول صلوا كما رأيتموني أصلي، وأنه يقتدى به صلى الله عليه وسلم فيه. فالقول الأرجح أن جلسة الاستراحة مسنونة للشاب وللشيخ سواء كان محتاجا إليها أو غير محتاج إليها. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.